أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مقدمات الحكمة، وذكرنا المقدمة الأولى وهي إحراز أن المتكلم يكون في مقام البيان تمام مراده الجدي، وقلنا يمكن إثبات ذلك بأن الأصل في كل متكلم أن حاله ظاهر في أنه في مقام البيان وليس في مقام الإهمال أو في مقام الإجمال. وعلقنا تعليقا توضيحيا على هذه المقدمة، حيث ذكرنا أن معنى أن يكون في مقام البيان أن يكون في مقام بيان المعنى الواضح، لا أنه يكون في مقام بيان كل شيء. مثلا إذا قال له الطبيب اشرب الدواء، أنا لا فإذا قال الطبيب له اشرب الدواء، أنا لا يصح للمريض أن يقول مقتضى لم يقيد نوع الدواء، ف يكون الأمر مطلق أشرب كل دواء. هنا نحن نقول في المقام، هنا الطبيب ليس في مقام البيان بل في مقام الإجمال، وليس في مقام البيان حتى يتمسك بقرينة الحكمة وإثبات الإطلاق بالنسبة إلى الدواء. إذن المقدمة الأولى إحراز أن المتكلم في مقام بيان تمام مرامه الجدي. المقدمة الثانية عدم نصب قرينة، واتضح من ابن السيد الشهيد تبعا لصاحب الكفاية عدم نصب قرينة متصلة، لأن القرينة المنفصلة لا تلغي انعقاد الإطلاق في الخطاب الأول. وصل بنا الكلام إلى المقدمة الثالثة، وهي عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب. وذكرنا أن الخطاب إذا ألقي الخطاب تارة لا يوجد قدر متيقن أصلا، بمعنى تكون جميع الحصص متكافئة، وهذا لا يمنع من انعقاد الإطلاق. والأمر الثالث، يوجد قدر متيقن ولكن من خارج الخطاب، كما ذكرنا إذا قيل ثمن العذرة سحتون، فهنا القدر المتيقن من خارج الخطاب عذرة الإنسان مثلا. قلنا وجود قدر متيقن من خارج الخطاب أيضا لا يمنع من انعقاد الإطلاق وتطبيق قرينة الحكمة. الكلام كل الكلام الذي ذكره صاحب الكفاية وكان محل النقاش هو فيما إذا وجد قدر متيقن في مقام التخاطب، أي من نفس الخطاب، كما إذا سئل الإمام عليه السلام مثلا هل يكرم الإنسان العالم، فأجاب الإمام عليه السلام أكرم الإنسان. هنا قد يقال بدوان، وفي أول لحظة الإمام أطلق في كلامه، فبالتالي نطبق قرينة الحكمة، لم يقيد، وكل قيد لم يذكره لا يريده، وإلا لو كان يريده لكان خلف أن يكون في مقام بيان تمام مراده الجدي. هنا قد يقال بأنه أكرم الإنسان مطلق سواء كان عالما أو غير عالم، لكن يمكن أن يقال كما قال صاحب الكفاية هنا، حيث أن كان السؤال حول الإنسان العالم، حيث أنه سأل السائل هل يكرم العالم، فقال الإمام أكرم الإنسان، فيكون هناك قدر متيقن من خلال السؤال، وهو أن الإجابة تكون بمقتضى مطابقة للسؤال، وهو خصوص إكرام الإنسان العالم. فبالتالي لا ينعقد الإطلاق لوجود قدر متيقن في مقام التخاطب. من قبيل هذه الأسئلة أو حديث الإمام مثلا كما ذكرنا في الاستصحاب، الاستصحاب صحيحة زرارة الأولى أنها واردة في الوضوء، أو مثلا في قاعدة قاعدة الفراغ، واردة في الصلاة، كل هذا يكون قدر متيقن أن الإمام كان يسأل عن الوضوء، وأن الإمام عليه السلام كان يسأل عن الصلاة مثلا، وأن الإمام عليه السلام كان يسأل عن إكرام، خصوص إكرام الإنسان العالم. هذا كله قدر متيقن من نفس الرواية. نلاحظ لسان الرواية، نجد أن الرواية تتحدث عن الوضوء، عن الصلاة، عن الإنسان العالم، وإن كان الجواب قد يقال أنه مطلق. هذا قدر متيقن في مقام التخاطب. هنا صاحب الكفاية ادعى أنه يكون ضائرا بالإطلاق والتمسك بقرينة الحكمة، فلا ينعقد الإطلاق مع وجود قدر متيقن في مقام التخاطب. السيد الصاد رضوان الله تعالى عليه ناقش صاحب الكفاية تبعا للمحقق النائيني والسيد الخوئي وكثير من الأعلام، قالوا وجود قدر متيقن في مقام التخاطب لا يضر بالإطلاق ولا يمنع من انعقاد الإطلاق. والوجه في ذلك أننا نرجع إلى الكبرى التي نرجع إلى الأصل الذي يعتمد عليه كبرى قرينة الحكمة. كبرى قرينة الحكمة مفادها كل قيد لا يذكره المتكلم لا يريده، والأصل في ذلك لأنه لو كان يريد القيد ولم يبين لكان هذا خلف أنه في مقام البيان من جميع من خلف أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي. نرجع إلى هذا الأصل الذي يعتمد عليه كبرى قرينة الحكمة. أيضا أضف إلى ذلك أن قرينة الحكمة تعتمد على صغرى، وهو عدم ذكر القيد، والمراد من عدم ذكر القيد عدم أخذ القيد في موضوع الحكم. هذا الذي تقدم، قلنا أن قرينة الحكمة تنحل إلى صغرى وإلى كبرى، كبراها كل قيد لا يذكره لا يريده، صغراها أن لا يؤخذ القيد في موضوع الحكم. فإذا أخذ القيد في موضوع الحكم هنا لا تجري قرينة الحكمة بل تجري قاعدة احترازية القيود. إذن الكلام نرجع إلى الصغرى، أن وجود قدر متيقن في مقام التخاطب هل يقتضي أخذه كقيد في موضوع الحكم أم لا؟ فإن أخذه كقيد في موضوع الحكم هنا لا تجري قرينة الحكمة، وبالتالي لا ينعقد الإطلاق. إذن هنا محل التساؤل ومحل الخلاف. يقول السيد وجود قدر متيقن ليس معناه أن المتكلم قد أخذ القيد في موضوع حكمه. فإذا قال الإمام أكرم الإنسان ليس معنى ذلك الإنسان هو موضوع الحكم، والحكم هو وجوب الإكرام. هناك ليس إذا سئل الإمام هل يكرم الإنسان العالم فيجيب الإمام أكرم الإنسان، موضوع الحكم هو الإنسان، هو الإنسان. وجود قدر متيقن في فقرة السؤال لا يعني أن المتكلم قد أخذ قيد العدالة في موضوع الحكم، فبالتالي لا يحقق صغرى قرينة الحكمة. صغرى قرينة الحكمة عدم أخذ القيد في موضوع الحكم. وهنا كذلك في المقام لم يأخذ الإمام القيد في موضوع الحكم، مجرد وجود قدر متيقن في مقام التخاطب وفي فقرة السؤال لا يعني أنه أخذها قيدا في موضوع الحكم، فبالتالي لم تتحقق صغرى قرينة الحكمة. صغرى قرينة الحكمة أن لا يؤخذ القيد في موضوع الحكم، والإمام هنا لم يأخذ القيد في موضوع الحكم، فبالتالي صغرى قرينة الحكمة تامة لأن الإمام لم يأخذ القيد في موضوع حكمه، والكبرى أيضا تامة، كل قيد لم يؤخذ في كلامه فهو لا يريده، فبالتالي الصغرى تامة الكبرى تامة، إذن ينعقد الإطلاق بتطبيق قرينة الحكمة، ووجود قدر متيقن لا يضر بالإطلاق ولا يمنع من انعقاد الإطلاق. إذن المقدمة الثالثة التي ذكرها صاحب الكفاية ليست تامة. قال والجواب على ذلك أن ظاهر حال المتكلم كما عرفت في كبرى قرينة الحكمة أنه في مقام بيان تمام الموضوع لحكمه الجدي بالكلام، كما عرفت في كبرى قرينة الحكمة. كبرى قرينة الحكمة مو أنه في مقام البيان، التفت، كبرى قرينة الحكمة هي ما لا يقوله لا الأصل في هذه الكبرى أنه ظاهر حاله في مقام بيان تمام مراده الجدي بالكلام. لاحظ، فإذا كانت العدالة جزءا من الموضوع، يعني أخذها قيد في موضوع الحكم، يلزم أن لا يكون تمام الموضوع بينا. يعني لو كان يريد، لو كانت العدالة مأخوذة أو كانت العدالة جزءا في موضوع الحكم ولم يبين، لكان هذا خلف أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي. يلزم أن لا يكون تمام الموضوع بينا. ما معنى ذلك؟ يقول لأن وجود كلمة العالم في فقرة السؤال لا يعني أنها قد أخذت في موضوع الحكم، وإلا لو أخذت في موضوع الحكم لا يصدق عليه أنه بينها، فبالتالي يكون خلف أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي. يلزم أن لا يكون تمام الموضوع بينا إذ لا يوجد ما يدل على قيد ما معنى إذ لا يوجد ما يدل على قيد العدالة؟ بمعنى لا يوجد ما يدل على أخذ قيد العدالة في موضوع الحكم، ومجرد أن الفقير العادل هو المتيقن في الحكم لا يعني أخذ قيد العدالة في موضوع الحكم. فقرينة الحكمة تقتضي إذن عدم دخل قيد العدالة حتى في هذه الحالة، أي في حالة وجود قدر متيقن في مقام التخاطب. نعم، لا يعني أخذ قيد العدالة. لا، الكلام هنا أن الجواب فقط أكرم الإنسان. السؤال هو كان هكذا: هل يجب إكرام الإنسان العادل؟ هذا سؤاله. الإمام ماذا أجاب؟ أكرم الإنسان. يقول السيد: في الحقيقة والواقع هنا مجرد وجود قدر متيقن في مقام التخاطب ومجرد وجود كلمة العدالة في فقرة السؤال لا يعني أن الإمام أخذها قيد في الإنسان في موضوع الحكم، فبالتالي لا تعد قيدا. فإذا لم تعد قيد تحققت صغرى قرينة، لأن صغرى قرينة الحكمة عدم أخذ القيد في موضوع الحكم، تحققت الصغرى. نضم إليها الكبرى وهي كل قيد لا يريده لا، كل قيد لم يذكره لا يريده. وين سؤالك؟ لو قال العادل خلاص أخذها قيد في موضوع حكمه. أي كلمة أخذ؟ يعني قال العالم الإمام، هنا لا تنطبق قرينة الحكمة، لا ينعقد الإطلاق، تكون حصة خاصة تطبق قاعدة احترازية الخيوط. ما ذكر الإمام العالم حسب الكلام، قال فقط أكرم الإنسان. الإمام ما ذكر العالم، الذي ذكره هو السائل. تفهمتم؟ إذا ذكره فانحلت كل القضية. وبذلك يتضح أن قرينة الحكمة أي ظهور الكلام في الإطلاق لا تتوقف على عدم القيد المنفصل ولا على عدم القدر المتيقن، بل على عدم ذكر القيد متصل. فالسيد يؤمن بمقدمتين من مقدمات الحكمة، المقدمة الأولى إحراز أن المتكلم في مقام بيان تمام مراده الجدي. المقدمة الثانية عدم ذكر قرينة متصلة لا منفصلة. لا نشترط المنفصلة، وجود قرينة منفصلة لا يمنع من انعقاد الإطلاق. نعم يمنع من الحج، يمنع عن الحجية، ينعقد الإطلاق لأن ذاك الإطلاق لا يكون حجة، خلافا للمحقق النائين يقول لا ينعقد الإطلاق لأنه ينعقد لا يكون حجة. هذا هو البحث في أصل الإطلاق وقرينة الحكمة. وتكميلا لنظرية الإطلاق لا بد من الإشارة إلى عدة تنبيهات. التنبيه الأول قد تقدم، قلنا أن الإطلاق يكون مدلولا التزاميا ويكون مدلولا تصديقيا. لماذا؟ لأن الإطلاق يعتمد على قرينة الحكمة، وقرينة الحكمة الأصل فيها كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده الجدي. لازم أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي وأنه لم يذكر القيد، وكل قيد لا يذكره لا يريده، لازم كل هذا أنه يريد الإطلاق. فالإطلاق مستفاد من مرحلة المدلول التصديقي الجدي. فالإطلاق إذن يكون مدلولا تصديقيا أو تصوريا؟ يكون مدلولا تصديقيا لأنه يعتمد على ظهور حال المتكلم. نعم لو قلنا بالمسلك الأول وهو أن اسم الجنس موضوع للطبيعة الملحوظة مطلقا، يكون الإطلاق مدلول تصوري وضعي. واضح شيخ أخو بحنا ما بعد نقرأ. أقول الإطلاق من أين استفدنا؟ من ظهور حال المتكلم أو إذا استفيد من ظهور حال المتكلم يكون مدلول تصوري أو تصديقي؟ خب هذا هو أنا قلت تقدم هذا انطرحناه. التنبيه الأول، إن أساس الدلالة على الإطلاق كما عرفت هو الظهور الحالي السياقي، وهذا الظهور دلالته تصديقية لأنه ظاهر، لأنه ليس الدلالة تصورية، الدلالة التصورية منشأها الواضع وليس منشأها ظهور حال المتكلم. إلى هنا واضح شيخ أحمد؟ ومن هنا كانت قرينة الحكمة الدالة على الإطلاق، ليست قرينة الحكمة هي الإطلاق، إنما هي دالة على الإطلاق، فيكون الإطلاق مدلولا التزاميا لقرينة الحكمة. ولهذا دائما أعبر الإطلاق مدلول التزامي. الدالة على الإطلاق ناظرة إلى المدلول التصديقي للكلام ابتداء، ولا تدخل في تكوين المدلول التصوري، خلافا لما إذا قيل بأن الدلالة على الإطلاق، ما معنى الدلالة على الإطلاق وضعية؟ بمعنى أن اسم الجنس موضوع للطبيعة الملحوظة مطلقا، بحيث يكون الإطلاق جزء من المعنى الموضوع له لفظ الإنسان لأخذه قيدا في المعنى الموضوع له، فإنها تدخل حينئذ في تكوين المدلول. لأن المدلول التصوري ما معنى؟ هو المدلول التصوري هو المعنى المنسبق إلى الذهن من حق اللفظ. فإذا افترضنا أن لفظ الإنسان قد وضع للإنسان المطلق، إذن الذي ينسبق إلى الذهن ما هو؟ هو الإنسان المطلق. فنقول إذن المدلول التصوري هو عبارة عن المعنى مع الإطلاق، فيكون الإطلاق إذن مدلولا وضعيا. ولكن تقدم بطلان هذه النظرية، وأن أسماء الأجناس لم توضع إلا للطبيعة بما هي المحفوظ في ضمنها الإطلاق والتقييد، ولهذا الإطلاق يستفاد من قرينة وهي قرينة الحكمة. هذا الإطلاق المستفاد من قرينة الحكمة يسمى في كلمات بالإطلاق الحكمي لأنه مستفاد من قرينة الحكمة. أما إذا قلنا مستفاد من الوضع يسمى بالإطلاق الوضعي. فالإطلاق الحكمي يعني المستفاد من قرينة الحكمة. فالتفت إلى هذا الاصطلاح في كلماته. التنبيه الثاني وهو تنبيه مهم ويحتاج إلى بحث بأكمله، لكن نقتصر على المذكور هنا لأنه مهم. حاصل الكلام بعد الالتفات إلى أمرين. الأمر الأول تقدم أن ذكرناه في طيات المباحث والدروس الماضية، أننا عندنا حكم وعندنا متعلق الحكم وعندنا موضوع الحكم. فإذا قيل أكرم العالم، الحكم هو المستفاد من صيغة الأمر وهو الوجوب. متعلق الحكم ما كان ناشئا عن نفس الحكم وهو الإكرام، فالوجوب تعلق بالإكرام. وموضوع الحكم وهو الإنسان العالم، نعم أكرم العالم. فحكم وهو الوجوب، متعلق الحكم وهو الإكرام، موضوع الحكم وهو العالم، أكرم الإنسان العالم. تارة يكون متعلق الحكم شموليا، وأخرى يكون متعلق الحكم بدليا. هذا في جهة المتعلق. وأخرى يكون موضوع الحكم إطلاقه إطلاق شمولي، وأخرى يكون إطلاقه إطلاق بدلي. إذن متعلق الحكم تارة يكون إطلاقه إطلاقا بدليا، وأخرى إطلاقه إطلاق شمولي، وكذلك فيما يرتبط بموضوع الحكم. فعندنا أربع حالات: متعلق الحكم شمولي، متعلق الحكم بدلي، موضوع الحكم شمولي، موضوع الحكم بدلي. وقبل البيان والمثال يجب علينا أن نلتفت إلى الأمر الثاني، وهو ما معنى شمولية متعلق الحكم وشمولية موضوع الحكم وبدلية متعلق الحكم وبدلية موضوع الحكم. ماذا يراد من الشمولية والبدلية؟ للشمولية والبدلية معنيان، التفت. المعنى الأول: الشمولية والبدلية بلحاظ الحكم. لا لا مو زقاية، دخان حريق. تفاءل بالخير. والمعنى الثاني للشمولية والبدلية: الشمولية والبدلية بلحاظ الامتثال. المعنى الأول للشمولية والبدلية بلحاظ الحكم، بمعنى إذا كان الحكم ينحل إلى عدة أفراد بعدد أفراد موضوعاته فيسمى هذا شمولي. أما إذا كان الحكم لا ينحل إلا إلى حكم واحد فيسمى بدلي. مثلا إذا قال أكرم العالم، إذا قيل أكرم العالم، هنا نجد أن الحكم وهو الوجوب، وجوب الإكرام ينحل إلى عدة وجوبات بعدد أفراد موضوع الحكم وهو العالم. بمعنى لو كان عندنا 100 عالم يكون عندنا 100 وجوب. أكرم العالم ينحل هذا الحكم إلى عدة أحكام، يعني إلى 100 وجوب بعدد أفراد موضوع الحكم. عندنا 100 عالم يعني عندنا 100 وجوب. هذا يسمى شمولي لأنه انحل إلى أحكام عديدة بعدد أفراد الموضوع. كذلك إذا قال مثلا لا تكذب، فهنا عندنا لا تكذب نهي، صيغة نهي، عندنا نهي ينحل إلى عدة تحريمات بعدد أفراد الموضوع. عندنا 100 نوع من الكذب، إذن عندنا 100 حرمة. هذا انحلال بلحاظ الحكم بأن انحل إلى أحكام عديدة، هذا يسمى شمولية. وأخرى لا ينحل إلا إلى حكم واحد، من قبيل إذا قال مثلا أكرم عالما، أنا لا ينحل إلا إلى حكم واحد وهو إكرام هذا العالم. إذن هنا الشمولية والبدلية بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الحكم. متى ما انحل الحكم إلى أحكام عديدة بعدد أفراد الموضوع هذا عنوان الشمولية، ومتى ما انحل إلى حكم واحد فهذا هو البدلية. هذا هو المعنى الأول للشمولية والبدلية. الآن بغض النظر عن منشأ الشمولية والبدلية، من أين نستفيد؟ ليس في منشأ الاستفادة، يعني هذا بحث سوف يأتينا. الكلام في توضيح الشمولية بمعنى انحلال الحكم الواحد إلى أحكام عديدة بعدد أفراد الموضوع، وعدم انحلاله إلى أحكام عديدة. أو أكرم الإنسان أو ما شابه هذا. لا، أنتم كلامكم في كيف نستفيد الشمولية وكيف نستفيد البدلية، يعني ما هو منشأ استفادة الانحلال وعدم الانحلال. الكلام ليس في المنشأ، في كيفية الاستفادة. الكلام الآن في توضيح معنى الشمولية والبدلية. منشأ الاستفادة سوف يأتي. هذا هو المعنى الأول للشمولية والبدلية. المعنى الثاني للشمولية والبدلية بلحاظ عالم الانحلال، بمعنى إذا كان تحقيق الامتثال يتحقق بامتثال واحد فقط هذا يسمى بدل، وإذا كان الامتثال لا يتحقق إلا بامتثال الجميع هذا يسمى شمولي. مثلا إذا قال صلي صلي، هنا صلي صيغة أمر ومتعلق الأمر ما هو؟ الصلاة، الوجوب حكم، الصلاة متعلق الحكم. هنا من الواضح أنه صلي يكفي في تحقيق الامتثال للإتيان بفرد واحد من أفراد الصلاة على سبيل البدل. الصلاة لها أفراد كثيرة، الصلاة في المسجد، الصلاة في البيت، الصلاة في هذا المكان، في ذاك المكان، الصلاة باللباس الأبيض، باللباس الأحمر، وما شابه ذلك. نعم، لا صلي الفجر مثلا. نعم، الصلاة لها تتحقق لها أفراد كثيرة، يكفي هنا في تحقيق الامتثال كان بفرد واحد، إما الصلاة في المسجد تحقق الامتثال، الصلاة في البيت تحقق الامتثال. هذا يسمى بدلي. لا، هنا بدلي بمعنى أن الامتثال يتحقق بفرد واحد على سبيل البدل، إما هذا إما هذا إما هذا، يكفي الإتيان بفرد واحد. أما الشمولي لا يكفي إلا بتحقق الجميع، الامتثال لا يتحقق إلا بتحقق الجميع، من قبيل ماذا؟ من قبيل إذا قال لا تكذب، أو إذا قال لا تشرب الخمر. الخمر له أفراد كثيرة، الخمر الأمريكي، الخمر البريطاني، الخمر كذا، الخمر كذا. هنا يعني لا تكذب يعني يجب لا تشرب الخمر، يعني فقط لا تشرب خمر واحد. لا يتحقق الامتثال إلا بترك جميع أنواع الخمور، ولا يتحقق الامتثال إلا بترك جميع أفراد الكذب. فالامتثال لا يتحقق إلا بالجميع، بامتثال جميع الأفراد. هذه عنوان لاحظ الكلام هنا في مقام بلحاظ الامتثال. المعنى الأول كان بلحاظ انحلال الحكم وعدم انحلال الحكم. واضح المعنى الأول والمعنى الثاني للشمولية؟ لاحظ ما قال التنبيه الثاني. التنبيه الثاني يشير إلى الشمولية والبدلية بلحاظ المعنى الأول وهو بلحاظ انحلال الحكم وعدم انحلال الحكم. هذا في التنبيه الثاني. في التنبيه الثالث، في التنبيه الثالث يشير إلى الشمولية والبدلية بالمعنى الثاني، أي بلحاظ تحقق الامتثال بامتثال واحد أو بجميع أو بامتثال جميع الأفراد. لا أحد يقول لي من وين جاب لنا هالمعنيين يتوسع. أشار إليه بالتنبيه الثاني والتنبيه الثالث. نريد أن نشير إلى التفريق هذا، أريد أن أدفع إشكال ذكره الشيخ الأيروان. قال التنبيه الثاني، إذن التنبيه الثاني اتضح محل بحثه وهو الإطلاق، إطلاق الشمولية والبدلية بلحاظ انحلال الحكم وعدم انحلال الحكم. تارة تكون الشمولية والبدلية بلحاظ موضوع الحكم. إذا قال أكرم العالم، ما هو موضوع الحكم؟ العالم. وهنا الحكم ينحل بعدد أفراد موضوعه، فهنا نقول هنا شمولية. إذا قال أكرم عالما، هنا ما هو موضوع الحكم؟ عالم، وهنا بدلي. فالموضوع تارة يكون شمولي، تارة يكون بدلي. هنا كيف يكون الحكم أو الإطلاق، لاحظ السؤال، كيف يكون الإطلاق تارة شموليا وأخرى يكون الإطلاق بدليا، مع أن منشأ الإطلاق واحد وهو قرينة الحكمة؟ وبعبارة السيد الشهيد في التقريرات يقول كيف تتعدد النتيجة مع وحدة المقدمة؟ المقدمة واحدة وهي أن الإطلاق لا يعتمد إلا على قرينة الحكمة، والنتائج اختلفت. قرينة الحكمة معنى واحد، وتارة تفيد إطلاقا شموليا وأخرى إطلاق بدلي، فكيف تتعدد نتائج مع وحدة المقدمة؟ الإطلاق كله يعتمد على قرينة الحكمة، مع ذلك ترى يكون إطلاقا شموليا وأخرى يكون إطلاقا بدليا. هذا منبه، لا نقول هذا منبه. إذن وقع البحث بين الأعلام في منشأ استفادة الشمولية وال بدلي. كيف تارة يكون الإطلاق شموليا وأخرى يكون بدليا؟ ذكر السيد رضوان الله تعالى عليه ثلاثة مسالك. المسلك الأول ما سلكه السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، المسلك الثاني ما سلكه المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه، المسلك الثالث لم ينسبه السيد إلى أحدين، وهو المنسوب إلى المحقق الإصفهاني أعلى الله مقامه الشريف. يعني لم ينسبوه هنا في الكتاب، خلافا للمسلك الأول قال ما ذهب إليه السيد الأستاذ، والمسلك الثاني قال ما ذهب إليه المحقق، ما ذكره المحقق العراقي. قال التنبيه الثاني إن الإطلاق تارة يكون شموليا. ما معنى شمولي؟ يستدعي تعدد الحكم بتعدد ما لطرفه من أفراد. وبعبارتنا الشمولية بمعنى انحلال الحكم إلى عدة أحكام بعدد أفراد موضوعه. عندنا 100 عالم، إذن عندنا 100 حكم. وأخرى بدليا يستدعي وحدة الحكم، يعني لا ينحل إلا إلى حكم واحد، لا ينحل إلى أحكام عديدة. إذن لاحظوا أن الشمولية وال بدلية بلحاظ تعدد الحكم وانحلاله وعدم انحلاله. الإطلاق على نحوه إطلاق شمولي، وإطلاق سفر. إطلاق بدلي وإطلاق شمولي. الإطلاق ما معنى؟ أن كلمة العالم وضعت لطبيعي العالم وليس للعالم الشيعي أو العالم الأصولي، سواء كان بدليا أو شموليا لا يستفاد من اسم الجنس وهو الإطلاق إلا خصوص الإطلاق إلا طبيعي العالم، هذا إطلاق. سواء قلت أكرم عالما، أكرم عالما يعني عالم أصولي، أكرم عالما هنا عالم أصولي، أحسنتم. لماذا تقول لا؟ من باب قرينة الحكم. كذلك إذا قلت أكرم العالم طبيعي العالم، فهنا إطلاق شمولي وإطلاق بدلي. قد يكون كفارة النقل بلحاظ الامتثال. لاحظ، فإذا قيل أكرم العالم فإن وجوب الإكرام متعددا بتعدد أفراد العالم. هنا وجوب الإكرام متعدد، هنا الشمولية بلحاظ ماذا؟ متعلق الحكم أو بلحاظ موضوع الحكم؟ بلحاظ المتعلق. لاحظ، كان وجوب الإكرام هو المنحل، ولكنه لا يتعدد في كل عالم بتعدد أفراد الإكرام، فيكون هنا بلحاظ الموضوع ماذا؟ بدلي. بلحاظ المتعلق يكون شمولي، أي أن الحكم وهو وجوب الإكرام ينحل إلى أحكام عديدة، إلى وجوبات عديدة بعدد أفراد الموضوع. فهنا الإطلاق بلحاظ ماذا؟ المتعلق وهو الإكرام. ولهذا قال لاحظ، كان وجوب الإكرام متعددا. وجوب الإكرام يعني المتعلق الإكرام. أما إذا جئنا إلى العالم، العالم هل يتعدد إلى 100 عالم بتعدد أفراد الإكرام؟ يعني إذا كان عندنا، إذا كان عندنا 100 فرد للإكرام، إكرام عن طريق تقبيل الرأس، إكرام عن طريق إعطاء مسجل، إكرام عن طريق ذبح وليمة له، إقامة وليمة له، إكرام عن طريق إعطاؤه تذكرة للسفر، إكرام عن طريق تزويجه مثلا، إذا عندنا عدة حصص للإكرام، معنى ذلك هل ينحل العالم بعدد أفراد الإكرام؟ نقول لا، لا ينحل، يبقى أنه عالم واحد ولكن أكرمه بأي نحو من أنحاء الإكرام، هذا بدلي. ولكنه لا يتعدد في كل عالم، يعني الموضوع لم ينحل إلى عدة أفراد بتعدد أفراد الإكرام. إذا لاحظ، مثال جيد طرحه السيد، بلحاظ المتعلق يكون شموليا وبلحاظ الموضوع يكون بدليا. وقد يقال إن قرينة الحكمة تنتج تارة الإطلاق الشمولي أي انحلال الحكم وتعددي، وأخرى تنتج الإطلاق بدلي ويعترض على ذلك بأن قرينة الحكمة واحدة. إذا كانت واحدة ما هو لابد أن نبحث لماذا هنا يكون شموليا، تنتج شموليا وتنتج كيف تعددت النتائج مع وحدة المقدمة. فهذا منبه على أننا يجب أن نبحث عن منشأ آخر غير منشأ قرينة الحكمة. فكيف تنتج تارة الإطلاق الشمولي وأخرى الإطلاق البدلي مع أنها هي واحدة في الجميع؟ قرينة الحكمة عدم ذكر كل قيد لم يذكره لا يريد، سواء كان بدليا سواء كان شموليا، قرينة الحكمة واحدة تثبت الإطلاق، يعني كيف تكون تارة شمولية وأخرى بدلية؟ وقد أجيب على هذا الاعتراض بعدة وجوه. الوجه الأول ما ذكره السيد الأستاذ الخوئي رضوان الله تعالى عليه. يقول السيد الخوئي قرينة الحكمة دورها تفيد الإطلاق فقط، إذا قال أكرم العالم، طبعا التفت، هو بحث دقيق ومهم. نحن الإطلاق تارة نثبته لمتعلق الحق، وأخرى نثبته لموضوع. كل الأمثلة التي ذكرناها فيما سبق كلها تنصب على موضوع الحكم. أكرم العالم، هنا العالم مطلق أو مقيد، نقول كل قيد لم يذكره لا يريده، فنثبت الإطلاق. أيضا الإكرام، هل إذا قال أكرم الإكرام هنا متعلق الحكم مطلق أو مقيد؟ لماذا مطلق؟ بقرينة إذن قرينة الحكمة كما تثبت إطلاق المتعلق كذلك تثبت إطلاق موضوع الحكم. السيد الخوئي ماذا يقول؟ يقول قرينة الحكمة لا تفيد إلا الإطلاق فقط، أما الشمولية الإنحلالية والبدلية عدم الإنحلالية فتحتاج إلى قرينة خارج عن مفاد قرينة الحكمة. فاستفادة الشمولية والبدلية ليس من نفس قرينة الحكمة، بل من أمر خارج عن قرينة الحكمة، قرينة أخرى. قرينة الحكمة لا تفيدنا إلا أن العالم مطلق والإكرام مطلق فقط، لكنه بنحو الشمولية والانحلال أو عدم الشمولية والانحلال هذا يحتاج إلى قرينة أخرى. ماذا شيخ أحمد؟ ما هي هذه القرينة؟ يقول السيد الخوئي، يقول كل بحسبه. مثلا إذا جئنا إلى متعلق النهي، إذا قيل لا تكذب مثلا، هنا لا تكذب ما هو متعلق الحكم؟ كذب. هنا الكذب هل يريد كذبا مقيدا أو الكذب المطلق؟ نقول نتمسك بقرينة الحكمة لإثبات إطلاق حرمة الكذب، لكنه بنحو الشمولية أو بنحو البدلية. يقول السيد الخوئي رضوان الله تعالى قرينة الحكمة لا تثبت لا الشمولية ولا البدلية. فنحن الآن بين خيارين، إما أن نختار الشمولية أو نختار البدلية. لو كان المولى يريد الشمولية، لو كان المولى يريد البدلية عفوا، ما معنى البدلية؟ يعني أنه ترك كذب واحد. نقول لو كان المولى يريد البدلية أي ترك كذب واحد، حكم واحد، نقول لو كان يريد ذلك فإن هذا طلب تحصيل الحاصل، وطلب تحصيل الحاصل من أوضح الواضحات في المحالية. هو حاصلون، فكيف يطلب تحصيل المتحقق والموجود لا يطلب إيجاده ووجوده؟ شيء موجود ومتحقق أقول حققه، هو متحقق بعد. تحصيل الحاصل تحصيل الحاصل محال. كيف هنا تحصيل الحاصل محال؟ لأنه قطعا ترك أحد أفراد الكذب قطعا يتحقق، ولو أثناء نومي لا يكذب، ولو أثناء سكوتي في هذه الثانية الآن، في آن من الآنات قطعا هو ماذا؟ لا يكذب. ومو أنه منذ خرج من بطن أمه وهو لسانه يكتب 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 يكتب، يكفي أنه إذا يشرب الماء لا يكتب. صحيح؟ إذن هناك آن من الآنات يتحقق فيها ترك أحد أفراد الكذب. فلو كان المولى يريد البدلية يريد ترك كذب واحد نقول هذا متحقق، ما يحتاج تغمر أنت أصلا، لا يحتاج أن تأتي وتقول اترك كذبا واحدا، هذا متحقق وحاصل قطعا. فالأمر به يكون من باب الأمر بتحصيل وهو محال. فلهذا إذا البدلية هنا كانت مستحيلة لقرينة تحصيل الحاصل تعينت الشمولية، أن يريد أنه يترك جميع أفراد الكذب. لاحظوا، من أجل هذه القرينة وهي تحصيل حاصل. كذلك إذا جاء في الأمر صلي، متعلق الحكم ما هو؟ الصلاة. هنا لو كان يريد الشمولية لكان هذا من باب تكليف بغير المقدور، إذ من الواضح أن الإنسان لا يستطيع أن يحقق جميع أفراد الصلاة، الصلاة في الحوزة، والصلاة في الغرفة الأولى من الحوزة، والصلاة على السجادة الأولى من الغرفة الأولى، والصلاة في الحرم، والصلاة في الحمام، والصلاة في الحفوف، والصلاة في الأحساء، وفي القطيف، وفي الإمارات. هذا تكليف بغير المقدور. لو كان يريد جميع أفراد الصلاة للزم التكليف بغير المقدور، والتكليف بغير المقدور ماذا؟ محال. فالشمولية لا تتعين، فتتعين البدلية. إذا ماذا يريد أن يصل إليه السيد الخوي؟ يقول أن قرينة الحكمة لا تفيد إلا الإطلاق فقط، أما الشمولية والبدلية فنستفيد منهما من قرائن خارجية كقرينة تحصيل الحاصل، كقرينة التكليف بغير المقدور. ماذا واضح في السيد الخوي؟ شيخ محمد الآن هذا البحث. قال الأول ما ذكره السيد الأستاذ من أن خبث أطبق هذا الشيخ من أن قرينة الحكمة لا تثبت إلا بأي معنى؟ بمعنى عدم القيد. وأما البدلية والاستغراقية، الاستغراقية بمعنى الشمولية، فيثبت كل منها بقرينة إضافية غير قرينة الحكمة. لاحظ، فالبدلية في الإطلاق في متعلق الأمر مثلا تثبت بقرينة إضافية، وهي أن الشمولية في متعلق الأمر غير معقولة. لماذا غير معقولة؟ لأن لازمها التكليف بغير المقدور، لأن إيجاد جميع أفراد الطبيعة غير مقدور للمكلف عادة. إذا كان المولى يريد منه إيجاد جميع أفراد الطبيعة، وهذا الحكم ينحل إلى جميع أفراد الطبيعة، إلى 1000 وجوب، إلى 1000000 وجوب، ما يستطيع أن يطبقه المكلف، لأن إيجاد جميع أفراد الطبيعة غير مقدور للمكلف عادة. والشمولية في الإطلاق في متعلق النحي مثلا تثبت بقرينة إضافية، وهي أن البدلية غير معقولة. في قولنا لا تكذب متعلق النهي والكذب، لماذا غير معقولة؟ لأنه من باب تحصيل الحاصل، أحسنتم، لأن ترك أحد أفراد الطبيعة على البدل ثابت بدون حاجة إلى النهي ولا توجيه الخطاب. ناقش السيد رضوان الله تعالى عليه جواب السيد الخوئي، قال ولا يصلح هذا الجواب لحل المشكلة، إذ يمكن أن نطرح مثالا نستفيد منه الشمولية والبدلية بدون الحاجة إلى، ولا توجد هذه المحاذير العقلية، محذور تحصيل الحاصل والتكليف غير المقدور. ونقرأ بينه حتى لا نطيل، إذ توجد حالات يمكن فيها الإطلاق الشمولي والبدلي معا، ومع هذا يعين الشمولي بقرينة الحكمة كما في كلمة عالم في قول أكرم العالم. هنا إذا قال أكرم العالم، هنا نقول يمكن استفادة البدلية بمعنى إكرام عالم واحد، ولا يلزم منه ماذا؟ أي محذور. وكذلك أنه يريد المولى إكرام جميع أفراد ينحل العالم بعدد أفراد وجوب الإكرام، وأي محذور في ذلك؟ لا يلزم لا التكليف غير المقدور ولا يلزم منه تحصيل الحاصل. لماذا لا يلزم منه تحصيل الحاصل؟ لأنه يمكن هو أنه لم يكرم أساسا في حياته، فالمولى يطلب منه، ويمر على الإنسان هو لم يكرم أحد، فالمولى يطلب منه تحقيق ما هو غير حاصل لا تحصيل الحاصل. أنا الآن إنسان منذ أن وجدت على هذه الأرض إلى يومنا هذا لم أكرم أحد مثلا، فالمولى يطلب مني. وأيضا إكرام جميع أفراد العالم لا يلزم منه التكليف بغير المقدور. إذن فنستفيد الشمولية والبدلية من نفس قرينة الحكمة. فما قاله السيد الخوئي من أنه إذا استحالت البدلية يثبتش وإذا استحالت الشمولية للتكليف بغير المقدور تعينت، نقول ماذا تقول في هذا المثال؟ لا الشمولية مستحالة ولا البدلية مستحيلة. واضح النقاش الاقتصادي؟ يعني أنه نقول العالم ينحل بعدد انحلال أفراد الإكرام، فلو كان عندنا 100 فرد للإكرام فيكون عندنا 100 عالم. واضح؟ هذا بلحاظ الشمولي، وهذا لا يلزم إكرام 100 عالم، لا يلزم التكليف بغير المقدور. يقول إذن السيد فلا بد إذن من أساس، من وضع أساس لتعيين الشمولية أو البدلية غير مجرد كون البدلية مستحيلة، غير مجرد كون بديله مستحيل. يعني بأن يقال أنه إذا استحالت البدلية لأنها تحصين للحاصل تتعينش، وإذا استحالت الشمولية من باب التكليف بغير المقدور تتعين ال. نقول هذا ليس منهجا فنيا. لماذا؟ لأنه يمكن أن نضرب مثالا لا الشمولية مستحيلة ولا ال. فيعود السؤال مرة أخرى، كيف قرينة الحكمة وهي واحدة في الجميع أنتجت شمولية وأنتجت بدلية؟ واضح نقاش السيد الصالح؟ وهذا النقاش ليس في محله على السيد الخوئي، لأن السيد الخوئي واضح من راجع كلامه في المحاضرات، مراد السيد الخوئي يريد أن يؤسس كبرى، وهي يقول قرينة الحكمة لا تولد إلا الإطلاق فقط، وأما الشمولية والبدلية فنستفيدهما من قرائن أخرى. نضرب لكم بعض الأمثلة، يقول السيد الخوئي كقرينة تحصيل الحاصل تنفي البدلية وتعين الشمولية، وقرينة التكليف بغير المقدور تنفي الشمولية وتعين البدلية. إذن لم نستفد البدلية والشمولية إلا من قرائن أخرى خارجية وليس من قرينة الحكم. هذا ما يريد أن يقوله السيد الخوئي، لا يريد أن يقول كما هو ظاهر كلمات السيد الصد أنه القرينة إذا استحالت الشمولية تعين البدلية وإذا استحالت البدلية تعين. مو هذا كلام السيد الخوئي. كلام السيد الخوئي واضح عرفي، يقول الشمولية والبدلية لا تستفاد من قرينة الحكمة، إنما تستفاد من قرائن خارجية. هذه القرائن الخارجية تختلف كل بحسبها، المهم أنها لا تستفاد من قرينة الحكمة. فيأتي السيد يقول إذن لا بد إذن من أساس لتعيين الشمولية غير مجرد كون بديله مستحيلا، يعني إذا استحالت الشمولية يكون البدلية متعينة، وإذا استحالت البدلية تكون الشمولية هي المتعينة. مو هذا يريد السيد؟ يقول المهم في كلامه وعمدة كلامه أن الشمولية والبدلية لا تستفاد من قرينة الحكمة. لو سألنا السيد الخوي من أين تستفاد؟ يقول من قرائن خارجية. نري فالسيد من باب المثال يضرب أمثلتان، يقول بعض الأمثلة في هذا المورد، بعض الأمثلة في هذا المورد. المهم النقطة الكبروية أن الشمولية والبدلية لا بد لها من قرينة غير قرينة الحكمة. هذا كلام السيد الخوي. موسي القوية نص على أنه القرينة هي إذا استحال أحدهما يتعين الآخر، وإذا استحال الآخر يتعين الأول. نعم، وعلى كل حال هو أحيانا يقول على السيد القوي ما فهم كلام الثاني. نعم، ومع هذا يعين الشمولي بقرينة الحكمة كما في كلمة عالم في قولنا. إيه هنا نقول أكرم العالم الظاهر منه الشمولية، يصح الاثنين، فهذا دليل أنه مع صلاحيته للاثنين عينش شمولية. يريد هو كنقض على السيد الخوي، يريد أن يقول السيد الصادر أنه لا، ليس القرينة إذا استحال أحدهما يتعين الآخر، هنا مع أن كليهما ليس مستحيلا عينا شمولية. وهذا الذي نقول واضح. نقول كأن السيد الصدر يريد أن يقول أن القاعدة اللي وضعها السيد الخوئي هو استحالة أحدهما تثبت الأخرى. نقول هو مو هذا السيد الخوئي يريد أن يقول. السيد يريد أن يقول هو أنه كلما أن الشمولية والبدلية لا يستفاد إلا من خارج قرينة حكمة. كي يقول كوجود قرائن خارجية كاستحالة تحصيل الحاصل أو كاستحالة التكليف بغير المقدور، وليس القرينة إذا ثبت أحدهما استحال الآخر والعكس.